منتصف الليل حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نتعرف معنا على آخر تطورات ملف العراق الإخباري الذي يتناول في أبرز محاوره اليوم موقف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تأجيل إقرار قانون الانتخابات، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين لنتابع وزارة الثقافة تتسلم 88 قطعة أثرية مسروقة، اختتام دورة تدريبية في عمان لتوثيق الموجودات المتحفية والمخطوطات العراقية. وقبل نهاية الساعة نلتقي الكاتب العراقي خالد القشطيني ليحدثنا عن طرائف الشاعر العراقي جميل صدقي الزهاوي، وذلك عبر برنامج أيام الخير. ومن برامجنا الأسبوعية أيضا نتابع بصحبة الفنان فارس شوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول آراء الشبيبة العراقية في أوروبا حول موضوع التصميم الطباعي وتصاميم المواقع الإلكترونية. كما سنقدم لكم العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية لآخر المستجدات في العراق وتطورات قانون الانتخابات، ونتعرف على آليات مكافحة الفساد. كما سنتابع سلسلة نشاطات وندوات شهدتها العاصمة بغداد منها الثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى متابعة لأعمال المؤتمر الثاني لوزارة التخطيط العراقية التي بدأت في أربيل، وأيضا هناك متابعة لشؤون وأخبار المحافظات. مستمعين الأعزاء، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر. أما الآن فأدعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميل نبيل الحيدري.
سلام الله عليكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى ملف العراق وعناوين محاوره هذا اليوم. مفوضية الانتخابات أمام التأجيل من عدمه. ملفات متعددة تواجه لاريجاني والبعض يستثقل الزيارة. والانتخابات التمهيدية هل تنجح في ترميم جسور الثقة مع المواطن؟ أعلن رئيس اللجنة القانونية النائب بهاء الأعرج الخميس أنه تم التوصل إلى اتفاق حول قانون الانتخابات، ونقلت فرانس بريس عنه أنه سيتم تصويت مجلس النواب عليه يوم السبت المقبل. وكانت اللجنة القانونية التابعة لمجلس النواب عقدت اجتماعا مشتركا حاسما مع هيئة رئاسة المجلس في إطار ما وصف بالفرصة الأخيرة للخروج بحل توافقي بشأن قانون الانتخابات المثير للجدل. ويدعو المقترح الجديد الذي قدمته اللجنة القانونية إلى إجراء الانتخابات في محافظة كركوك استنادا إلى السجلات الانتخابية التي تم إعدادها هذا العام، على أن تشكل لجنة بعد الانتخابات للتدقيق في السجلات الانتخابية. مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد نقل من مجلس النواب تفاصيل المقترح وتوقعات التصويت عليه في جلسة السبت.
نشهد الخميس اجتماعات مكثفة بين قادة الكتل النيابية وبين رئاسة مجلس النواب، وحتى شهدت قصر المؤتمر الزيارة للسفير الأمريكي كريستوفر هيل وبعثة الأمم المتحدة يوناني وحتى رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. الاجتماعات استغرقت عدة ساعات، توصلت بعدها اللجنة القانونية إلى اتفاق مبدئي لحل الخلاف والنزاع حول قانون الانتخابات لا سيما في محافظة كركوك. المقترح جاء لتيسير الانتخابات لتشمل كافة محافظات العراق بما فيها كركوك، ومن ثم يعتمد سجل الناخبين لعام 2009 لمحافظة كركوك. بعدها تشكل لجنة لغرض دراسة نتائج الانتخابات لهذه المحافظة، فإذا تجاوزت نسب التزوير أكثر من 15%، تعاد دراسة نتائج الانتخابات. الأمر الجديد في هذا المقترح كان اعطاء مقعدين تعويضيين من المقاعد الوطنيه لجميع العراق، احدهما يمنح للتركمان والاخر يمنح للعرب في محافظه كركوك. هذا المقترح لاقى قبولا تقريبا من قبل الكتل السياسيه، الا ان التحالف الكردستاني ارجى هذا الامر لكي يتابع المساله مع قياداته السياسيه العليا، وعليه حدد مجلس النواب ان يكون هو السبت هو موعدا للتصويت على هذا القانون.
نعم، كان رئيس مفوضيه الانتخابات فرج الحيدري قد اعلن ان الوقت يكاد ينتهي بنهايه يوم الخميس لاستعداد المفوضيه لاجراء الانتخابات في موعدها 19 من كانون الثاني. بهذا التأجيل الجديد، هل تعتقد أن المفوضية ستستمر بإمكانية تنفيذ الوعود؟
نعم، النواب أكدوا أن الاختلاف في يوم أو الفروقات في يوم أو يومين لن يضر المفوضية بشيء ولن يؤثر على إجراء الانتخابات وموعد إجراء الانتخابات، وبالتالي فإن لديها فسحة من الزمن. ذكر النواب أنها فسحة احتياطية وضعتها المفوضية لها كي تستطيع إجراء الانتخابات فيما لو حسم موضوع القانون يوم السبت القادم. هكذا جرى الاتفاق، ونعتقد أن هنالك توافقا مبدئيا حول أصل هذا المقترح.
كان هذا ليث أحمد مراسل الإذاعة من مجلس النواب. في هذه الأثناء كررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تأكيدها على أنها وفي حالة عدم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق والمصادقة على قانون الانتخابات فإنها سوف لن تتمكن من إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 16 من كانون الثاني المقبل. رئيس المفوضية فرج الحيدري قال في اتصال مع إذاعة العراق الحر إن المفوضية على مفترق طرق، وعن استعداداتها للتعامل مع فرص توصل الكتل إلى اتفاق قال الحيدري:
إذا أقر القانون بمعنى أن هناك بعض المحطات اللي كنا واقفين بها تبدأ بالعمل، ضمن هذه أنه فتح أبواب المرشحين لتسجيل أسمائهم، نفتح أيضا مرة أخرى مرحلة تشكيل ائتلافات تعطي فرصة إلى الآخرين، نوعز إلى الشركات المعنية بالبدء بعملية التحضير لطباعة السجل من ناحية وطباعة أيضا ورقة الاقتراع، أيضا نعطي موقف للإخوان بمتى نجي عملية القرعة وإعطاء الأسئلة الأرقام بالكيانات السياسية، تبدأ الحملة الإعلامية. يعني استمر وكأنه الأمور تسير وفق الجداول الزمني اللي هو بعد.
في حين قد تطلب المفوضية في حال فشل المجلس مرة أخرى في التوصل إلى اتفاق، قد تطلب تمديدا من رئاسة البرلمان لموعد الانتخابات.
تعكس من ذلك معناته أنه نقف وننتظر إذا مجلس النواب خلال أسبوع أو 10 أيام وصل إلى قرار مشترك وأصدر القانون، عند ذلك سنقول ما هي المدة التي نحتاجها بعد 16/1 لإجراء الانتخابات.
تأخر مجلس النواب في التوصل إلى إقرار صيغة متفق عليها بشأن قانون الانتخابات حرض المواطن الذي تحاصره صعوبات حياتية على انتقاد ممثليه في البرلمان، كما عبر هذا المواطن:
كما عودنا مجلس النواب أنه ما يستطيع يحل أي أزمة، ما يستطيع يضع حلول لنفسه هو، إذن أنا ما أستحي من أقول أنه مجلس النواب العراقي مجلس فاشل. يا ريت تخلص هذه الفترة الزمنية ونستطيع إحنا العراقيين أن ننتخب غيرهم. إذا هم ما يقدرون أي مشكلة عراقية ما وضعوا لها حل، من مشكلة كركوك، من مشكلة الدستور، من مشكلة النفط.
وفي إشارة للدفع باتجاه توصل قيادات الكتل البرلمانية إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات، شارك ممثل بعثة الأمم المتحدة إد ميلكرت والسفير الأمريكي كريستوفر هيل في اجتماعات اللجنة القانونية بمجلس النواب وممثلين عن الكتل البرلمانية بهدف التوصل إلى صيغة توافقية بشأن كركوك. وأعلن النائب عن جبهة التوافق سليم الجبوري عضو اللجنة القانونية إن تطورات إيجابية طرأت حول الانتخابات في كركوك إثر تقارب وجهات النظر بين الكتل البرلمانية خلال اجتماعاتها تلك. وريثما تنجلي الأمور عن موعد نهائي للانتخابات، يعيد رئيس المفوضية فرج الحيدري إلى الأذهان الدور الكبير الذي تطلع به المفوضية وتأثير التجاذبات السياسية على عمل كل مؤسسات الدولة العراقية وبضمنها مفوضية الانتخابات.
أنا أعتقد الانسجالات السياسية والخلافات السياسية تؤثر ليس فقط على المقاومين، على كل مؤسسات الدولة العراقية. لكن ما أتحدث عنه طبعا لأنه إحنا ملزمين بجدول زمني. اثنين، مهمة المفوضية مهمة كبيرة تختلف عن أي مؤسسات الدولة، سواء تأخرت في إجراء معين أن تتأخر ليست هناك إشكالية. أما المفوضية يعني مصير العملية السياسية والعملية الديمقراطية بيد المفوضية، وبالتالي مصير الشعب العراقي. لذلك احنا نعتبر عملنا مقدس ومهم، وعلينا واجب ان ننفذ هذه المهمة بكل شفافية بكل حيادية، شريطة ان تتوفر لنا كل المستلزمات لتحقيق هذا النجاح، لان الانتخابات هي ليست فقط من عمل المفوضية.
ما زلتم مستمعينا ومحاور ملف العراق أقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. انتقد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني الذي يزور بغداد، انتقد بعض الدول على ما أسماه دعمها الإرهاب وتوجيه ضربات إلى العراق بحجة محاربة الأمريكيين والإرهاب. لاريجاني الذي بدأ زيارة لمدة 4 أيام الأربعاء سيجري محادثات خلالها مع المسؤولين العراقيين لتعزيز التعاون بين البلدين، إضافة إلى طرح ملفات أخرى كالمياه والحقول النفطية المشتركة وحقول الألغام. رئيس مجلس النواب أياد السامرائي أوجز خلال مؤتمر صحفي مشترك بعضا من القضايا التي سيجري التباحث بشأنها مع ضيفه لاريجاني.
ملفات متعددة، ومنها مشكلة المياه، مشكلة المفقودين، مشكلة المشاكل الإنسانية المتعلقة بآثار الحرب العراقية الإيرانية السابقة إلى آخر ذلك، أيضا المشاكل المتعلقة بالملاحة. كل هذه المسائل قد أثيرت. من الجوانب الإيجابية التي حصلت، يعني حسب ما نطلع على الأنباء، أنه هنا شكلت لجنة عراقية إيرانية في مسألة المياه، وهذه مسألة إيجابية لم تكن موجودة.
من جانبه أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني موقف بلاده من تأييدها لما أسماه بالتحولات الديمقراطية في العراق، مشيرا إلى أن البرلمان العراقي يحظى بدعم واسع من الشعب العراقي لأنه منتخب، وإيران تدعم العملية الديمقراطية بشكل جدي وقوي بحسب قوله.
ماز بروسي الديمقراطية در إراق از ابتداي تغييرات در إراق دفاع كرديم حمايت كرديم.
نحن منذ البدء دافعنا عن الديمقراطية في العراق والعملية الديمقراطية في العراق، رغم أن بعض البلدان في المنطقة كانت تنظر إلى التطورات العراقية بمنظارها الخاص، ولكن طبعا الظروف اليوم تغيرت.
لكن نوابا في مجلس النواب اعترضوا على زيارة لاريجاني منتقدين مواقف إيران من عدة قضايا بحسب النائب أسامة النجيفي خلال تصريحات له بهذا الشأن.
أن إيران دولة اتبعت سياسات متعسفة تجاه العراق، أرسلت السلاح إلى العراق ودربت الميليشيات وقطعت المياه وتجاوزت على الثروة النفطية، وظهر منها مبررات كثيرة لإثارة الفتنة الطائفية في العراق، فرئيس البرلمان الإيراني غير مرحب به في بغداد ونرفض هذه الزيارة.
في حين يعتقد المحلل السياسي عبد المنعم الأعسم أن زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني تقع ضمن العلاقات الطبيعية بين الدول، وأن اعتراض بعض النواب العراقيين هي ردود فعل كيدية وقد تقع ضمن ما يصنف بالدواعي الانتخابية بحسب الأعسم.
زيارة لاريجاني الحقيقة مقبولة من الناحية الدبلوماسية، من ناحية تقاليد العلاقات بين الدول. أما الاعتراض عليها من قبل هذه الجهة أو تلك فهي اعتراضات في الحقيقة ذات طابع فئوي وسياسي، ومحاولات تسييس مثل هذه الزيارات، يعني إطفاء طابع أكثر مما تحتمله لكي يعني يسائل العلاقات بين البلدين. صحيح هناك قوى تعترض على هذه الزيارة وأنها تدعو إلى مقاطعة رئيس مجلس الشورى الإيراني السيد لاريجاني، ولكنها يعني كانت ردود فعل ذات طبيعة كيدية أو سياسية ضيقة، أو أنها من باب ما يسمى بالعراق الآن هو الدواعي الانتخابية.
سيداتي سادتي، تلجأ بعض الأحزاب في أوروبا والولايات المتحدة إلى إجراء انتخابات تمهيدية لاختيار المرشحين لانتخابات المناصب العامة، وبذا يكون الفائزون هم الذين يمثلون الحزب في الانتخابات العامة. التيار الصدري بادر الشهر الماضي بتنظيم انتخابات أولية لتسمية مرشحيه للمشاركة في انتخابات التشريعية المقبلة، أعقبه في التجربة المجلس الإسلامي الأعلى. سجلت التجربتان بروز أسماء وكفاءات اعتبرها البعض محاولة لكسب رضا الناخب بتغير وجوه المرشحين وتجديد جسور الثقة مع المواطن الذي يشعر بالخيبة من أداء البرلمان طيلة السنوات الماضية. النائب نصير العيساوي من التيار الصدري تحدث لمراسل إذاعة العراق الحر عماد جاسم عن تجربة الانتخابات الأولية قائلا:
فتح الفرصة للكفاءات الوطنية بأن تأخذ دورها الحقيقي ولا تحرم من الفرصة التي تتمناها وترغب بها في ظل العمل الحزبي والتوجهات الفئوية التي تركزت في الفترات الأخيرة. أنا أعتقد واضح أنه هناك ربط بين الموضوعين، وهو تشجيع للمواطن العراقي على أن يتوجه العملية الانتخابية باعتبارها الطريق السلمي الوحيد الذي من شأنه أن يحدث عملية التغيير الإيجابية التي يتمناها كل مواطن.
فيما عد المحلل السياسي هاشم الحبوبي خطوة إجراء الانتخابات التمهيدية ذكية، وهي محاولة لرأب الصدع واستمالة الناخب نحو المشاركة في الانتخابات.
أثبتت التجربة على أن مجلس النواب الحالي يفتقر إلى الكفاءات، ووجدنا ذلك جليا في القوانين ومشاريع القوانين المقدمة، إضافة إلى شكل النقاشات. وجدنا على أن هنالك عناصر كثيرة في المجلس غائبة حتى عن أجواء مجلس النواب، وبالتالي مثل هكذا خطوات ستعزز اتجاه في أن يأتي أشخاص ذو كفاءة ومقدرة. واحد، اثنين، هذا في الجانب الديمقراطي عظيم جدا، وهو أنه سيفتح أبواب مجلس النواب أمام كل جماهير الشعب. هذه محاولة ناجحة وجيدة لحث المواطن على الإسهام في الانتخاب بعد أن بينت الاستطلاعات على أن هناك عزوف. عندما تشترك في تقديم نائب إلى البرلمان بالتأكيد سيدفع كذلك إلى أن تذهب إلى مراكز الاقتراع للتصويت.
وبهذا مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نجمة محبة العالية، أنت الحبيبة الغالية، نجمة محبة نفسك يا ورد من بيتك لحد بيتي نزرع لك السكة ورد من بيتك لحد بيتي يا فرحتي بسنين مشتاق انا تدريني يا فرحتي بسنين مشتاق انا تدريني شط الفرح وديني بحالي سويتي شط الفرح وديني نزرع لك السكة ورد من بيتك لحد بيتي نزرع لك السكة ورد من بيتك لحد بيتي.
مستمعين الكرام، عقدت هيئة النزاهة العامة بالتعاون مع المعهد العراقي يوم الخميس ندوة موسعة حول نشر ثقافة النزاهة ومحاربة الفساد. قدمت فيها العديد من أوراق البحث التي تناولت عمل هيئة النزاهة وآلية مكافحة الفساد. رئيس الهيئة القاضي رحيم العقيلي أكد لإذاعة العراق الحر أن الفساد في العراق مضخم جدا رغم إقراره بانتشاره. التفاصيل مع محمد كريم.
تعميم ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد مسؤولية الجميع، تحت هذا الشعار عقدت صباح الخميس ببغداد هيئة النزاهة العامة بالتعاون مع المعهد العراقي إحدى منظمات المجتمع المدني ندوة نقاشية موسعة شارك فيها عدد من الأكاديميين والباحثين الاختصاص إلى جانب عدد من المفتشين العامين في الوزارات بهدف بحث إمكانية وضع مناهج علمية جديدة لمحاربة الفساد وتعميم ثقافة النزاهة، كما أفاد بذلك لإذاعة العراق الحر رئيس الهيئة القاضي رحيم العقيلي.
القصد هو أن نضع مشكلة الفساد في أيدي الباحثين والدارسين لكي نتمكن من تلمس الطريق المناسب لمكافحة الفساد ووضع المنهج على أسس علمية. الفساد في العراق مضخم جدا، وأنا أتكلم من حقائق، خصوصا الفساد الكبير. الفساد الصغير، الرشوة الصغيرة، نعم نعترف بأنها مستشرية. مع هذا نحن غير راضون عن هيئة النزاهة، نسعى إلى أن نجد نجاحات أكبر في ميدان مكافحة الفساد. سنعيد بناء سياسات الهيئة.
في الوقت ذاته أشار العقيلي إلى أن أسس عمل هيئة النزاهة العامة ما تزال تشكل نقطة الخلاف بين الهيئة وبعض الجهات الحكومية.
وجدت كل الدعم خصوصا من دولة رئيس الوزراء، بعض القادة السياسيين، الكل في نية خالصة لمكافحة الفساد، إنما الخلاف على أسس العمل. أنا أتفق مع الجميع بأن هيئة النزاهة يجب أن تعمل بكفاءة في ملاحقة الفاسدين، إنما يجب أن تكون حريصة على أن لا تعطل جهود الإعمار، لأن تعطيل جهود الإعمار لا يتضرر منه سوى المواطن البسيط.
جدول أعمال الندوة جاء حافلا بعدد من المحاور وأوراق البحث، بعضها متخصص بجوانب عمل هيئة النزاهة وأخرى بموضوعة مكافحة الفساد. تحدث عنها بشيء من التفصيل لميكروفون إذاعة العراق الحر رئيس اللجنة التحضيرية للندوة جمال حسين.
محور القانوني، محور المحاسبي، محور الاقتصادي والمحور الإداري، استجابة القوانين العراقية لاتفاقيات الأمم المتحدة، التحقيق الابتدائي ودور المحقق فيه، في المحور المحاسبي الشفافية الضريبية، راح نتحدث عن موضوع الحوكمة في المجال الاقتصادي والمجال المحاسبي، راح نتحدث عن بناء نظام أساسي في مجال الإدارة للحد من مكافحة الفساد. احنا نتمنى من كل الباحثين في كافة أنحاء العراق أن يسندون الهيئة في عملها، لأنه الهيئة فتحت أبوابها وأدراحها لكل الباحثين.
إلى ذلك أكد ممثل المعهد العراقي علي ناجي أن مشاركة المعهد في الندوة إنما تأتي في إطار محاولات تبناها المعهد لعكس صورة جديدة لدى المجتمع الدولي عن العراق.
التوجه الجديد هنبدي بثقافة النزاهة. العراق الآن في الخارج صورته غير مرضية نتيجة الفساد الموجود به. احنا حنعكس هذه الصورة، انهم بثقافة النزاهة والإخلاص بالوظيفة العامة وعدم الاعتداء على الأموال العامة، بثقافة مجتمع بشكل عام.
من جهتهم وجد بعض المفتشين العامين في الوزارات على ما يبدو في هذه الندوة فرصة لطرح همومهم ومشكلات عملهم. المفتش العام في وزارة الصحة الدكتور عادل محسن:
أنا أنظر إلى الفساد الإداري والمال في وزارة الصحة أقصى مما أنظر إلى الفساد الإداري والمال في أي وزارة أخرى، لأن الفساد في وزارة الصحة يعني إزهاق أرواح. أن يتولى إدارة المؤسسات في وزارة الصحة إنسان غير كفو في تصوري هو أشد نقمة من السرقة.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، إلى النجف حيث تمت المصادقة على التصميم الأساسي لمدينة النجف بعد سلسلة من الندوات وورش العمل التي شارك فيها مواطنون بآرائهم ومقترحاتهم وأخذ بها مجلس المحافظة. مسؤولون حكوميون ومحليون أكدوا على أهمية هذه الخطوة في تشجيع الاستثمار. أيسر الياسري والتفاصيل.
صادقت وزارة البلديات والأشغال على قانون اعتماد التصميم الأساسي لمدينة النجف الأشرف والذي قدم إليها من قبل الحكومة المحلية كمشروع تصميم محافظة النجف لعام 2030. حفل المصادقة والذي أقيم في جامعة الكوفة بحضور وزير البلديات والأشغال رياض غريب ورئيس مجلس محافظة النجف ومحافظ النجف وعدد من رؤساء الدوائر ذات العلاقة. غريب أشار إلى أن السقف الزمني لتنفيذ المشروع بعد اعتماده قانون سيمر عبر 4 مراحل ابتداء من عام 2015 وانتهاء بعام 2030.
تصير هذا التطور بشكل تدريجي وإلى سنة 2030 وإن شاء الله راح يكون بداية الإعمار والتطوير لهذه المدينة وبداية مجيء الشركات الاستثمارية.
رئيس مجلس محافظة النجف الشيخ فايد الشمري أكد أن التصديق على القانون سيسهم في إزالة العراقيل عن مشاريع معطلة فضلا عن وجود مشاريع عشوائية في مدينة النجف حددها التصميم الأساسي.
صارت عدة لقاءات قبل مصادقة على التصميم الأساسي وأبدينا ملاحظات متعددة في هذا الاتجاه باتجاه تطوير التصميم الأساسي. الآن ومع وجود تصميم بهذا الاتجاه ممكن أن يضع الأمور في نصابها ويتحرك على حد من أمره ويستطيع أن نبدأ المشروع هنا وهناك ومطمئن لوجود التصميم الأساسي.
من جانبها رحبت الإدارة المدنية بمصادقة وزارة البلديات على قانون التصميم الأساسي لمدينة النجف. وأشار محافظ النجف عدنان الزرفي أن عملية التوقيع التي تمت تعتبر رسالة إلى المستثمرين باستقرار البنى التحتية للمدينة وتحديد الأراضي المعدة للاستثمارات. إلى ذلك كشف الزرفي عن الانتهاء من توقيع 19 إجازة استثمار في النجف لمشاريع إعمار مختلفة.
الآن وفي ظل توقيع هذا التصميم هي رسالة واضحة للمستثمرين بأن هنالك استقرار على مستوى البنية التحتية والخدمية والعمرانية في المحافظة وهي مؤهلة وقادرة على استيعاب المستثمرين.
وكان مشروع التصميم الأساس لمدينة النجف قد واجه عدة اعتراضات من قبل جهات عديدة مما حرى بالقائمين على المشروع الأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات. رئيس قسم الهندسة المدنية بجامعة الكوفة الدكتور علي ناجي عطية أشار إلى أن ما يميز المشروع الأخذ برأي الجمهور من خلال الندوات العديدة التي أقيمت لمناقشته وبحضور الجمهور والدوائر والمؤسسات ذات العلاقة.
من أنجح الأشياء في هذا المشروع إضافة إلى الجانب الفني اللي يخصه هو موضوع المشاركة الجماهيرية. الموضوع المشاركة الجماهيرية هذا كان ما معروف في العراق حتى في الحقبة الماضية في العقود الماضية. كان موضوع المخطط الأساس عبارة عن خارطة بسيطة تتعلق في رواق من أروقة البلدية واللي يشوفها يبدي رأي ما يشوفه. الآن شفتم تلاحظتوا أنه جداريات كبيرة علقت في الساحات العامة، ندوات أقامتها جامعة الكوفة جماهيرية والجمعة أقدر أقول كل الآراء، ولكن هل نقول كل الآراء أخذ بها مثلا؟ لا طبعا، لأنه كل الآراء ممكن جمعها وإنما دائما تلاحظ المصلحة العامة.
أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلشبع.
إذاعة العراق الحر.
أهلا أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين لنتابع اختتام دورة تدريبية في عمان لتوثيق الموجودات المتحفية والمخطوطات العراقية. ولمحبي قصص وحكاية الكاتب العراقي خالد القشطيني نقدم قبل نهاية الساعة حلقة من برنامج أيام الخير. سيدتي وسادتي، فيما تواصل الهيئة العامة للآثار والتراث في العراق إعادة تأهيل مؤسساتها وفق الأسس الصحيحة مستفيدة من التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، ما زال ملف تهريب الآثار العراقية التي تعرضت إلى السرقة والنهب بعد أحداث 2003 ما زال هذا الملف يثير قلق العراقيين. وفي إطار الجهود الحكومية والشعبية التي تبذل لاستعادة الآثار المسروقة، تسلمت وزارة الثقافة مؤخرا أكثر من 80 قطعة أثرية تعود لعصور تاريخية قديمة. تفاصيل أوفى مع حيدر رشيد مراسل إذاعة العراق الحر.
بعد التوجيه الذي صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء باعتبار النصف الثاني من هذا العام عاما وطنيا لحماية واستعادة الآثار العراقية المسروقة والمهربة، فقد أثمرت الجهود المبذولة في سبيل تنفيذ هذا التوجيه باستعادة عدد محدود من تلك القطع المفقودة، والتي يبلغ عددها نحو 16 ألف قطعة فقدت أثناء دخول القوات الأمريكية إلى العراق عام 2003. آخر ما تم استعادته من تلك القطع هي 88 قطعة تعود إلى عهود قديمة مختلفة تسلمتها وزارة الثقافة وكانت بحوزة عدد من المواطنين. وذكر الوكيل الأقدم في وزارة الثقافة جابر الجابري في اتصال مع إذاعة العراق الحرة إن تلك اللقى هي قطع نفيسة ونادرة وتعود إلى سلالات مختلفة من تاريخ العراق القديم.
هي 88 قطعة أثرية مهمة ونفيسة، ومن الكنوز والأختام والأسطوانات اللي تعود إلى العهود البابلية والأكادية والسومرية، لا تقدر بثمن باعتبارها نادرة جدا وتعد من أنفس الذخائر والقطع الأثرية المهمة التي فقدت ما بعد الدخول العسكري إلى العراق.
قبل ذلك كانت وزارة السياحة والآثار قد تسلمت عددا آخر من تلك القطع المفقودة وعددها 65 قطعة. ذكر المسؤول الإعلامي في الوزارة عبد الزهر الطالقاني إن جهودا دبلوماسية حثيثة بذلت من أجل استعادتها، عدد منها ضبط في عواصم أوروبية وكانت تعرض للبيع في مزادات سرية.
هذه القطع الحقيقة عبارة عن مجموعة من الأحتام الإسطوانية والمنبسطة وجرار وتماثيل آدمية وحيوانية، أواني مكتوب عليها كتابات سليمة، وقسم من هذه القطع سليمة وأخرى متضررة ستعرض على لجنة خاصة في المتحف العراقي لغرض تقييمها ومعرفة التواريخ التي تعود إليها وكذلك قيمتها العلمية.
القطعة الأنفس والأهم من هذه المجموعة المستعادة كانت عبارة عن فأس يعود لأحد الملوك السومريين الذين حكموا العراق قبل نحو 4500 عام قبل الميلاد، وقد ضبط هذا الفأس بحوزة أحد تجار الآثار في العاصمة الألمانية برلين.
فأس قديم يعود إلى أحد الملوك السومريين، هذا الفأس سلم إلى المتحف العراقي نتيجة جهود دبلوماسية وقانونية قامت بها جهات عديدة تم على أثرها تسليم هذه القطعة إلى المتحف العراقي.
على الرغم من أهمية هذه القطع التي تشكل شواهد على الحضارات التي عاشت واندثرت في العراق، إلا أن عددا من التصريحات الصادرة من قبل مسؤولين ومختصين بشؤون التراث تشكك في أصالة تلك القطع المستعادة، ويعتقدون أن الكثير منها هي قطع مقلدة ومزيفة. وبهذا الصدد فقد أشار الوكيل في وزارة الثقافة جابر الجابري إن تلك القطع تعرض على لجنة من الخبراء والمختصين لأجل فرز الأصيل عن المزيف منها.
هناك خبراء وهناك متخصصين تعرض عليهم هذه القطع وهم يقررون أن هذه تقليدية مزيفة الحقيقية أصيلة، مو بهذا الشكل الاعتباطي، يعني مجرد ما يقال أن هذه قطع غير صحيحة أو تقليد أو مزيفة احنا نصدق فيهم. تعرض هذه على لجنة من الخبراء وليس خبير واحد، اللجنة هي التي تقرر أصالة أو تقليد هذه القطع.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، إلى عمان حيث اختتمت أعمال دورة تدريبية أقيمت حول توثيق الموجودات المتحفية والمخطوطات العراقية باستخدام النظم المعلوماتية. شارك فيها 20 شخصا يمثلون الهيئة العامة للأثار والتراثي في العراق. تعرفوا خلالها على آلية العمل في المكتبة الوطنية الأردنية والآثار العامة، وتحديدا الأقسام المعنية بتوثيق وحفظ الوثائق والمخطوطات بالطرق الحديثة. المزيد من التفاصيل مع مراسلة إذاعة العراق الحر فائقة رسول سرحان.
من أجل الحفاظ على ما تبقى من مخطوطات ووثائق تاريخية عراقية وإعادة بناء وهيكلة المكتبات والمتاحف بعدما تعرضت للسلب والنهب والتدمير إثر أحداث عام 2003، عقدت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإسسكو بالتعاون مع وزارة التربية الأردنية دورة تدريبية على مدى الأيام الثلاثة الماضية تركزت حول توثيق الموجودات المتحفية والمخطوطات العراقية باستخدام نظم المعلوماتية. وشارك في الدورة 20 متدربا ومتدربة يمثلون الهيئة العامة للآثار والتراث العراقية. وقال مسؤول قسم المتاحف التراثية في الهيئة العامة للآثار والتراث عدنان محسن جابر:
قبل التغيير لم يكن هناك حفظ إلكترونية. جهود مبذولة الآن لتوثيق الموجودات المتحفية والمخطوطات العراقية، والآن إن شاء الله احنا في بدايات التوثيق. هذه الدورة كانت دورة مهمة وكانت الاستفادة ممتازة، والأخوة أعضاء الدورة استفادوا منها الكثير من المعلومات في مجال توثيق الموجودات المتحفية وكذلك المخطوطات العراقية. وإن شاء الله بعد عودتهم إلى العراق ستكون الاستفادة أكثر في تطبيق هذه المعلومات وهذه الدراسات على واقع الحال العراقي.
وكانت للدورة أهمية كبيرة من حيث المواضيع التي طرحت خلالها، وهذا ما أشار إليه مدير النشر العلمي في الهيئة العامة للآثار والمتاحف العراقية عباس علي منديل:
بالحقيقة كانت دورة متكاملة من حيث المواضيع التي طرحت والتي لها صلة مباشرة في عملنا المتحفي في الهيئة العامة للآثار والتراث. حاولنا أن يكون أعضاء الوفد المشارك من المتدربين من كافة تخصصات التوثيق ضمن أقسام المتحف العراقي، حيث من ضمن أعضاء الوفد التوثيق في مجال المخطوطات، التوثيق المركزي أيضا شارك، وتوثيق المتحف وأيضا بصفتي مدير للنشر العلمي أيضا شاركت في هذه الدورة لأنها من صميم عملي.
من جانبها بينت معاون ومدير قسم المتاحف التراثية في الهيئة العامة للآثار والتراث العراقية نور الهدى محمد أن الدورة أضافت لها الكثير من المعلومات المهمة في مجال التوثيق.
الدورة أضافت لنا الكثير في توثيقات المعلوماتية بالنسبة للتوثيق، يعني احنا معتمدين بعض الأنظمة اللي هم طرحوها علينا حاليا، بس هم عندهم يعني ساعة أكثر بهذه الأنظمة، احنا يعني استفاد من هذه الدورة يعني استفادة كبيرة.
وقال الخبير في المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة عبد العزيز حميد الجبوري أن تنظيم الورشة جاء ضمن استراتيجيات المنظمة الأساسية لتعزيز قدرات العاملين في المجتمعات العربية والإسلامية بما يخدم عملية التنمية فيها بجميع مفاصلها.
هذه الدورة كانت إحدى ثمرات المنظمة الإسلامية بإحساسها بحاجة الكادر العراقي إلى تدريب وإلى بناء وتعزيز القدرات الكفوءة لإعادة تأهيل المتاحف العراقية بعدما تعرضت كما نعلم إلى العديد من المطبات الإساءة كما نقول. وهنا تصبح المسؤولية تاريخية أمام هذه المنظمة لأن تقوم بدورها بالاستعانة بالخبرات العربية والأجنبية لتعزيز قدرات العاملين في هذه المتاحف. بالمقاييس العلمية التي نستطيع أن نقوم بها هذه الدورة نستطيع أن نقول أنها حققت الأهداف التي انعقدت من أجلها. ليس بالهين أن نعيد كفاءة قدرة عاملين كانوا بعيدا عن استخدام الوسائل التقنية الحديثة كما نعلم لسنوات طويلة من عمر المتاحف العراقية.
هذا وتناولت الدورة أسس ومناهج التوثيق الإلكتروني وأهميته في حفظ الموجودات المتحفية وأساليب معالجة المخطوطات والوثائق والطرق الإلكترونية لتوثيقها وعرضها والقواعد والأصول العالمية لتداول المخطوطات والوثائق التاريخية والتحديات التي تمس سلامة وأمان المخطوطات والوثائق والإجراءات الحمائية لحفظها وأنواع الترميم التنظيم المعتمدة ومراحل ترميم المخطوطات. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
مجاهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك،
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة،
تجول في شوارع السماوات تجدنا
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
جفن عينا
بالعشرة غلطان، لا يتعامل الطيبة
مثل الشعل نار، ما تحرق يدينا
هذه إذاعة العراق الحرة. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحرة عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنستمع بصحبة الكاتب العراقي خالد القشطيني إلى حلقة من برنامج أيام الخير ليحدثنا عن طرائف الشعر العراقي جميل صدق الزهاوي، فوقت ممتع.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
نحن نعرف جميل صدق الزهاوي كشاعر مبدع، ونعرفه كفيلسوف وكعالم وكمفكر كبير، ولكن قلما يعرفه أحد كظريف منكت وحكواتي الصخون. له حكايات وطرائف كثيرة شهدها المقهى المعروف باسمه مقهى الزهاوي في شارع الصراي المتفرع من شارع الرشيد. لم يكن هذا المقهى الشعبي يعرف بهذا الاسم، وإنما باسم قهوة أمين، باسم صاحبه السيد أمين. دعاه يوم النور السعيد للالتقاء به. لم تكن هناك نواد أو فنادق محترمة، فسأله الزهاوي لأن وين نلتقي؟ قال له رئيس الوزراء في قهوة أمين. التقيا هناك رئيس الحكومة والشاعر الفيلسوف. ليس فيها من متاع الدنيا غير بضع مصطبات تخوته وكراسي قديمة وفونوغراف أبو الزنبرك. تصوروا رئيس الحكومة الجبار نور السعيد يجتمع في مثل هذه المقهى. مع ذلك أعجب الزهاوي بها فاتخذها مقاما له، وسرعان ما تحولت إلى وكر للأدباء والمفكرين. كان بينهم الرصافي، وكما ذكرت في مناسبة سابقة كان بينهما، أي بين الزهاوي والرصافي، ما صنع الحداد، وإن كنت لا أدري ماذا صنع الحداد. انطلق الرصافي في إنشاء قصيدة طويلة، فأخذ الزهاوي يتضايق منها ومن صاحبها. جلس يتربص لفكرة يعمل فيها مقلبا عليه على زميله الشاعر، حتى ظهر صبي يبيع الحب فقاطعه الزهاوي زميله الرصافي متوجها إلى بياع الحب: يا ولد
عند قميص شبابي على جدي؟ استغرق الحاضرون بالضحك وضاعت القصيدة على الرصاف المسكين، فخرج غاضبا ولم يعد إلى ذلك المقهى أبدا. وعندئذ اتربع الزهاوي في جلسته وقد نصب من نفسه أميرا على المقهى. ذهب الرصافي وإذا بمحله يأخذه شاعر نابغ آخر تعرفونه محمد مهدي الجواهري. انطلق الجواهري يتلو شيئا من شعره هو الآخر حتى قاطعه الفيلسوف: أفندم تتراهن؟ استغرب الشاعر الشاب، كان عمره 27 سنة، استغرب من هذا السؤال: نتراهن على أي شيء أستاذ؟ قال: على أن أقطع نفسي وأنت تقطع نفسك، وخلي نشوف منو يخلص نفسه بالأول. كان لعبة مما يلهو بها الأطفال، ولكن الجواهري الشاب لم يشأ أن يعترض على سيده وهو في 70، فمسك نفسه وفعل مثله الزهاوي. بعد برهة من الوقت استسلم الجواهري: يا أستاذنا كفاية. فكسب الزهاوي الرهان وحقه على الجواهري أن يدفع عنه أجرة المقهى، عانى 4 فلوس. يقول المثل الشائع بيننا: ديتشين على مزبلة واحدة ما يعيشون. كان الأفضل لصاحب المثل أن يقول أيضا: شاعران في مقهى واحدة لا يعيشان. بيد أن الزهاوي لم يكن بخيلا في الواقع أو حريصا على العانة أجرة المقهى، بل كان المعتاد له عندما يهم بالانصراف أن ينادي على الخادم ويدفع على الجالسين ممن يحبهم، ويستثني من الدفع من لا يحبهم أو من أغضبوه وعاكسوه في جلسة ذلك اليوم. لا، هذا أخذ حسابك منا يا ولد، يقول الخادم ويشير بأصابعه إلى من أغضبه. هكذا كان مقهى الزهاوي، واحة من واحات الفكر والأدب، ارتبط بأسماء مشاهير تلك الحقبة: يوسف عز الدين، عبد الرزاق الهلالي، ماهر حسن فهمي، عبد الحميد الرشودي. انضم إليهم عبد القادر المميز صاحب جريدة أبو حمد، استقبله الزهاوي بهذين البيتين: قد جاءنا أبو حمد يمشي كمشية الأسد، أطابت القهوة لي، صب يا ولد صب يا ولد. وهناك كان ينفذ أفكاره الفلسفية في شتى العلوم: الداروينية وأصل الإنسان وجاذبية الأرض ونحو ذلك، فيما كان يوما محلقا بأفكاره هذه اقتحم المقهى رجل يتطاير الغضب من عينيه، وتوجه فورا إلى الزهاوي: كلب، كافر، زنديق، تنكر خلقة الخالق، قول أصل الإنسان قرد، آني يعني أبويا كان شادي. أسك به الزهاوي وقال له: لا ابني لا، أنا ما قلت أبوك أنت كان قرد، حاشا، أنا قلت. ثم كشف الشاعر عن رأسه الأطلع ووجهه المكرمش وأسنان المنخورة، ومسك ذقنه بيده وقال: أنا قلت آني أبويا كان قرد. ضج الجالسون بالضحك، في ذلك اليوم من أيام الخير، يوم طاب الحديث حرا دافئا في مقاهي بغداد ومجالسها، مجالس الخير في أيام الخير اللي فاتت وراحت وياهم مع الأسف.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير. هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني
www.irqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.